طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف وفقه الله في ذكره لشروط الحديث الصحيح، ومنها أن يكون سالما من الشذوذ. قال: الشذوذ الشاذ لغة المنفرد، الشاذ لغة المنفرد الذي ينفرد عن جماعته يقال له شاذ. إذا رؤية مثلا رؤية شاه منفردة عن أصحابه يقال هذه شاذة، هذه شاذة. وهكذا من ترك الجماعة، من ترك الجماعة وشذ عنهم يقال هذا شاذ. وفي الحديث: من شذ شذ في النار. فالشذوذ هو الانفراد، واصطلاحا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ضبطا أو عددا. مخالفة المقبول، لماذا قلنا المقبول ولم نقل مخالفة الثقة؟ لأن لفظ المقبول يشمل الثقة ويشمل من دون الثقة، وهو الصدوق، وهو الصدوق. فسواء كان المخالف ثقة أو كان صدوقا فإن مخالفته تسمى شذوذا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ضبطا أو عددا، يعني إذا خالف المقبول من هو أولى منه ضبطا وحفظا. مثلا لو كان المخالف هو حسن الحديث صدوق، هذا الصدوق خالف ستة ممن هو مثله، ممن هو مثله مثلا في أو نقول من هو أوثق منه، كان يخالف ستة من الثقات، ستة من الثقات ممن يقال فيهم ثقة، فهنا الآن خالف من هو إيش أولى منه ضبطا وحفظا، فتسمى روايته إيش شاذة، يقال فلان شذ في هذه الرواية. أو يخالف من هو أكثر منه عددا ولو كانوا مثله في الدرجة، هو صدوق وخالف ستة ممن هو مثله، خالفهم فهم أكثر منه ولم يذكروا هذه الرواية التي ذكرها، فيحكم على روايته بالشذوذ. نعم، إذن الشاذ أو الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ضبطا أو عددا. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، والمجعول أرجح محفوظ، وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. والمجعول أرجح محفوظ، يعني يسمى الرواية المحفوظة التي هي مقابل الرواية الشاذة تسمى محفوظة، والرواية التي تخالفها تسمى رواية شاذة. فالشاذ يقابله المحفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. طيب، إذن إن الشذوذ علمنا الآن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في الضبط والحفظ أو لمن هو أكثر منه عددا. قال: وإذن الحديث الصحيح لا بد أن يكون سالما من الشذوذ، لا بد أن يكون سالما من الشذوذ مع توفر بقية الشروط. إيش هي الشروط التي مرت معنا الحديث الصحيح؟ ها، اتصال السند، عدالة الرواة، نعم، أن يكون من أهل الضبط، تام الضبط، نعم، وعدم قبل هذا اتصال السند وعدم الشذوذ، بقي عدم العلة. قال المعلل: لغة ما فيه علة أو مرض، ما فيه علة أو مرض، يقال فلان عليل يعني مريض عنده مرض. قال: واصطلاحا سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في صحة الحديث، قوله سبب خفي، خرج السبب الظاهر. طيب، قوله يقدح خرج ما إذا كان لا يقدح، إذا كان هناك علة سبب خفي لكن ما يقدح، في صحة الحديث هذا ما تسمى علة، ما تسمى علة قادحة. قال يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قد يكون ظاهر السند الاتصال، ظاهر السند الاتصال. طيب، فيأتي حافظ من الحفاظ يقول الصحيح أن فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان، هذه علة قادحة، معنى هذا أن السند منقطع، واضح؟ هذا سبب خفي. أو يأتي الحافظ فيقول الصحيح في هذا الحديث هو الإرسال وليس الاتصال، هذا علة قادحة. أو يكون الحديث مرفوعا فيأتي الحافظ فيقول هذا الحديث الصحيح فيه الوقف وليس الرفع، فتكون هذه علة قادحة. أو يكون الحديث يعني رواته ثقات، فيأتي الحافظ من الحفاظ ويقول الصحيح أن رواية هذا الحديث عن فلان عن فلان وهو الضعيف، ليس فلان هذا الثقة، الصحيح أن رواية فلان الآخر وهو ضعيف وليس هذا الثقة، هذه علة قادحة. لكن متى تكون غير قادحة؟ ها، لو أبدل راو بآخر وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة، يعني مثلا روي الحديث من طريق ما عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الحافظ من الحفاظ فيقول هذا الحديث ليس من رواية مثلا عبد الله بن يوسف إنما من رواية راو آخر وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة، هذا ما يضر، هذا لا تكون علة قادحة. طيب، قال مثال العلة القادحة كإبدال ثقة بضعيف، إبدال ثقة بضعيف هذه علة قادحة. أو وصل حديث الصحيح، أو وصل حديث الصحيح فيه الإرسال، يكون حديث متصل والصحيح فيه أنه مرسل، أنه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه علة قادحة. قال فإذا توفرت هذه الشروط فهو الحديث الصحيح لذاته، لأن مراتب الصحيح أربعة. الأول الصحيح لذاته وهو ما تقدم تعريفه. الآن لما ذكرنا نحن الصحيح وشروطه، هذا يسمى الصحيح لذاته، أي الذي من أصله وذاته صحيح، يسمى صحيح لذاته. وعندنا الثاني الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. سيأتي معنا الحديث الحسن. فالحديث الحسن إذا تعددت طرقه، يعني جاء من طريق أخرى، عندنا حديث حسن لذاته وجاء من طريق أخرى حسن لذاته، فيجتمع الحسن مع الحسن ويصير ماذا؟ صحيح لغيره. إيش معنى صحيح لغيره؟ أي ليس من أصله هو صحيح، لكن وإنما صار صحيحا بمجموع طريق الحديثين الحسنين. قال الثالث الحسن، الحسن لذاته وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه. الحسن لذاته إيش تعريفه؟ هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، يسمى حسن، يسمى حديث حسن. الرابع الحسن لغيره، الرابع الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه يسيرا. عندنا حديث ضعيف قيل فيه فلان ضعيف، أو فلان سيء الحفظ، أو فلان مجهول حال، أو مقبول، طيب، أو نحو ذلك من الجرح الخفيف، هذا الحديث ضعيف جاء من طريق أخرى كذلك فيها ضعف مثله، ضعف يسير، فيجتمع الضعيف مع الضعيف ويصيران ماذا؟ حسن لغيره، حسن لغيره، يعني باجتماع هذين الطريقين فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. هذه الآن الأقسام الأربعة هي أقسام مراتب الحديث الصحيح أو الحديث المقبول، إما أن يكون صحيح لذاته، وإما أن يكون صحيح لغيره، وإما أن يكون حسن لذاته، وإما أن يكون حسن لغيره. قال مثال مثال حديث الصحيح ما أخرجه البخاري في صحيحه. لو قلنا مثال الحديث الصحيح هو أفضل أفصح. مثال الحديث الصحيح. ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال فالحديث صحيح لأنه أولا متصل السند إذ كل راو سمعه من شيخه عبد الله بن يوسف سمع الحديث من الإمام مالك، الإمام مالك سمعه من أبي الزناد، وأبو الزناد سمعه من الأعرج، والأعرج عن أبي هريرة، وأبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما عنعنة مالك وأبي الزناد والأعرج محمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين، يعني رواية الراوي الثقة الذي لم يعرف منه التدليس إذا روى بالعنعنة وهو قوله عن فلان، أو بالأنأنة وهو قوله أن فلانا قال، طيب أو قال فلان، فهذه محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال كأنه قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. وأما إذا كان مدلسا فيتوقف فيها حتى يصرح بالتحديث إذا عرف من الراوي التدليس أنه يدلس فيروي الحديث عن شيخه وهو لم يسمع منه بصيغة محتملة للسمع كما سيأتي معنا في الكلام على التدليس مثل عن وأن، وهنا يتوقف في روايته حتى يصرح بالتحديث. أما إذا كان غير معروف بالتدليس فتحمل روايته بالعنعنة على السماع. قال ثانيا ولأن رواته عدول ضابطين، وهم أولا عبد الله بن يوسف ثقة متقن، ومالك بن أنس إمام حافظ، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان إمام ثقة ثبت، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم، وأبو هريرة صحابي. إذن هنا توفرت ماذا؟ عدالة الرواة وضبطهم. الثالث لأنه غير شاذ، ليس في هذا شيء من الشذوذ. والرابع لأن ليس فيه علة من العلل أي القادحة، فإذن يكون هذا الحديث صحيحا. قال وحكمه وجوب العمل به بإجماع من يعتد به من الأصوليين والفقهاء وغيرهم. نعم، الحديث الصحيح يجب العمل به بإجماع أهل العلم، ومن خالف في ذلك من بعض أهل الأهواء وأنه اشترط في الحديث أن يكون متواترا وأما الآحاد فإنه لا يعمل به كقول المعتزلة، ومن سار على طريقته فقولهم باطل. قال الحسن، قال والحسن الذي الشروط استوفى، قال الناظم والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. قال الحسن لغة صفة مشبهة من الحسن وهو الجمال، فيقال فلان حسن الوجه أو حسن الأخلاق يعني جميل الأخلاق، أو حسن الصفات يعني جميل الصفات. نعم، قد يكون الحسن حسيا وقد يكون معنويا. قال واصطلاحا الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، وبه عرفه الحافظ ابن حجر في النخبة وهو أصح التعاريف للحسن. نعم، والمصنف الناظم أخذه من تعريف الحافظ، أشرنا في المقدمة إلى أن الناظم اعتمد في تعريفه لأنواع الحديث على ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذا الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه مع بقية الشروط، إذا توفرت الشروط الحديث الصحيح مع خفة ضبط الراوي فهو الحديث الحسن يسمى حديث حسن. قال السيوطي في ألفيته المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل. قال إذا قيل في راو من رواة الحديث حسن الحديث أو لا بأس به أو صدوق أو محله الصدق فهذا حديث حسن، يعني إذا قيل في راوي الحديث فلان حسن الحديث أو فلان صدوق أو فلان لا بأس به، طيب، أو صدوق يهم يعني أحيانا، وليس هذا حديث من أوهامه، هذا كذلك حسن، حسن الحديث، أو صدوق يخطئ ولم ينص أن هذا الحديث من أخطائه، كذلك ويكون حديث حسن، ونحو ذلك من العبارات التي يدون الثقة فيكون حديثه حسن. قال مثال حديث الحسن ما رواه الإمام أحمد يعني في المسند، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فهذا الحديث الحسن لذاته يعني توفرت فيه الشروط. الأول فسنده متصل، السند متصل من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ليس فيه شذوذ ولا علة. الثالث رواته عدول يعني ممن يقبل حديثهم، رواته الإمام أحمد ويحيى بن سعيد إمامان، وبهز بن حكيم وثقه ابن المديني وابن معين والنسائي، وتكلم فيه شعبة بسبب بعض رواياته فهو خفيف الضبط فيكون حديثه حسنا. نعم، فهو الآن سبب الحسن هنا هو بهز ابن حكيم. قال حكم الحديث الحسن أنه مقبول عند أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وهذا هو الصحيح أن الحديث الحسن كذلك مقبول وكذلك يجب العمل به وإثبات ما دل عليه من أحكام، وكذلك أيضا ما دل عليه من مسائل شرعية. قال الضعيف، قال ثم الضعيف، قال المصنف ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. قال حديث الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الحديث الحسن. الحديث الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الحديث الحسن، فما نزل عن درجة الحسن فهو الضعيف، ما نزل عن درجة الحسن فهو الضعيف. فإذا قيل في الراوي ضعيف أو سيء الحفظ أو مقبول أو مجهول حال أو نحو ذلك فهذا من قسم الضعيف، نزل من درجة الحسن إلى درجة الضعف. قال فالمصنف يقول الحديث الضعيف ما فيه اختلال في شرط من شروط القبول أو أكثر من شرط، واعتلال أي علة قادحة، يعني لو كان السند متصل ورواته عدول ثقات ها، إلا أن هناك علة قادحة فهو من قسم الضعيف، أو يكون كذلك شاذا فهو من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح الحسن أن يكون ماذا؟ أن يكون سالما من الشذوذ، فإذا كان في الحديث شذوذ إذا هو من قسم الضعيف، أو كان فيه اعتلال أي علة قادحة فهو من قسم الضعيف. قال السيوطي في ألفيته هو الذي عن صفة الحسن خلا، يعني ما توفرت فيه شروط الحديث الحسن، هذا هو الضعيف. ذكر ابن الصلاح في مقدمته أن ابن حبان البستي أطنب في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، يعني في قسم الضعيف قسمه إلى 50 قسم إلا واحد، يعني 49 قسما. وأشار الحافظ في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح أنه لم يقف على كلام ابن حبان هذا، وأنه ذكر في مقدمة كتاب الضعفاء الأسباب الموجبة للضعف لا أقسام الضعيف، وذكر 20 سببا لا 49. قال عراقي في ألفيته ووعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. قال كيف نعرف أن الحديث ضعيف؟ قال بأحد أمرين، الأمر الأول إما سقط في السند وسيأتي ذكر جملة من أنواعها بإذن الله. يعني يكون هناك سقط في السند فيختل شرط من شروط الصحة وهو الاتصال، اتصال السند، فحينئذ يكون الحديث ضعيف. أو ضعف في الراوي، كما إذا قيل في راويه ضعيف أو سيء الحفظ أو كثير الغلط أو مجهول حال أو منكر الحديث أو ليس بشيء ونحو ذلك من العبارات، فهنا يكون الحديث ضعيف. قال مثال الحديث الضعيف ما رواه الترمذي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ أولا رشدين بن سعد ضعيف، ضعفه الدارقطني وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم منكر الحديث، وكذلك الثاني دراج أبو السمح، قال أحمد أحاديث مناكير، وقال النسائي منكر الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال الإمام أحمد أحاديث دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف. فإذا رأيت هذه السلسلة دراج عن أبي الهيثم فهذا سند ضعيف، ودراج في نفسه ضعيف، دراج في نفسه ضعيف، وإذا روى كذلك عن أبي الهيثم كذلك فهو ضعيف. إذن عندنا هنا علتان لضعف هذا الحديث، ضعف رشدين بن سعد وكذلك ضعف دراج أبو السمح، فحينئذ يكون هذا الحديث ضعيفا، لكن معناه صحيح. يعني لا يلزم من ضعف الحديث ضعف ما دل عليه من معنى، قد يكون الحديث ضعيف من حيث السند لكن من حيث المعنى تشهد له أدلة أخرى في الكتاب والسنة. يعني مثل هذا الحديث الآن، مرة إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هو ضعيف لكن معناه صحيح أنه ما يعتاد أحد المساجد إلا هو من أهل الإيمان، ويدعو على هذا المعنى قول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لكن من حيث الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الحس أو الضعف أو الحكم على السند فهو ضعيف لا يصح. قال حكم الحديث الضعيف أنه من قسم المردود، فلا يجوز الاحتجاج به في ثبوت الأحكام. نعم، لأن الضعيف يعني معناه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نثبت حكم لم يثبت يعني قوله أو فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.